المواريث. لما نزلت آية المواريث دعا النبي صلى الله عليه وسلم أخا سعد بن الربيع وقال له أعط ابنتي سعد الثلثين، أعطهم إيه؟ الثلثين، وأعط الزوجة الثمن لأن له أولاد، ما دام له أولاد الزوجة ما يكون لها إلا إيه؟ إلا الثمن، ولك الباقي، لك الباقي. فإذا مثلا فرضنا مثلا إيش هذه تكون من 24، تكون تقسم على 24 شوي، تقسم على 24، نعطي مثلا البنات سنتين نعطينا الثلثين، والثلثين هنا 16 قيراط، 16 سهم ال 24. نعطي الزوجة الثمن ثلاث، يصير ثلاث مع 16 19 سهم، يبقى معنا 5 أسهم. هذه هي العصب، هي التي تكون للعم، لعم البنتين، لأخي المتوب. فالمهم من هذا أن البنتين فأكثر لهما الثلثان، وأن بنتي الابن فأكثر لهما أيضا الثلثان بالشروط المذكورة. قال فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان. وقال تعالى في الأخوات، في الأخوات فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، والبنتان أولى، وبنات الابن كبنات الصلب، بنات الابن كبنات الصلب. وإذا كان هناك بنات ابن وبنات ابن أنزل، فبنات الابن العالي هن أحق بالميراث من بنات الابن النازل. ما بذلك كل واحد كما سيأتينا بالحجم إن شاء الله، أن كل من هو أقرب إلى الميت هو الذي يأخذ المال ويحجب من تحته، يحجب من تحته. راح منا اثنين من اصحاب الثلثين، راح منا البنات وبنات الابن، باقي عندنا اثنين، ما هما؟ قال فرض الاختين الشقيقتين فاكثر، فرض الاختين الشقيقتين فاكثر. فاذا كان ما يرثك الا مثلا الا اختاك او اخواتك الشقيقات فلهما الثلثان، للأختين الشقيقتين لهما الثلثان. ولو كنا 10 شقائق ما لهن إلا الثلثين، ما لهن إلا الثلثين بشروط. الشرط الأول أن لا يكون هناك فرع وارث، فرع وارث يعني ابن أو ابن ابن، نعم، أو بنت أو بنت ابن، هذا الفرع الوارث. وأن لا يكون أصل وارث، مثلا لا يكون هناك فرع أصل من الذكور وارث، مثل الأب والجد، مثل الأب والجد. فإذا وجدنا الأختين الشقيقتين ليس هناك فرع وارث ولا أصل من الذكور وارث، وليس معهن معصب، وليس معهن معصب، فلهن الثلثان. فإن كان معهن معصب فليس لهن الثلثين، وإنما يرثنا بالتعصيب، يرثنا بالتعصيب. فإذا مات المتوفي، مات ميت وله أخوان وأخوات، ما صار للأخوات الشقيقات أو لأب ما صار لهن الثلثان، صرنا عصابات مع أخوانهن، يأخذون المال تعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين، يتقاسمون ولو أخ واحد معه. قال فرض الأختين الشقيقتين فأكثر، وفرض الأختين للأب فأكثر. فإذا كان سواء ولا، أما بناء أما الأختين للأب ما يأخذن إلا إذا كان ليس هناك شقيقات، الشقيقات مقدمات على من؟ على الأختين لأب. إذا وجدنا أختين شقيقتين فالأختين الشقيقتين مقدمات على الأختين للأب، هم بالقرب سوا، بالقرب سوا. سيأتينا إن شاء الله في باب التحصيب، في باب العصبات، تقسيم العصبات إلى 6 جهات، منوة وأبوة وأخوة وعمومة إلى آخره، وتقدم جهة على جهة، تقدم جهة على جهة. فإذا اجتمعوا في جهة واحدة، قدمنا الأقرب إلى الميت. فإن استووا في الجهة واستووا في القرب قدمنا الأقوى. هنا الأقوى هنا إذا وجدنا أخوات شقيقات وأخوات لأب فهم مستويات في الجهة، الجهة واحدة، ومستويات في القرب، كلهم إخوانه، كلهم إخوانه، الأب واحد، ولكن اختلفا بالقوة. فالقوة الشقيقات أقوى من الأخوات لأب، لأن الشقيقات يعني أتى من طريق الأب ومن طريق الأم، أما الأخوات لأب فلم يأتي إلا عن طريق الأب فقط. هذا سيأتي مفصل إن شاء الله في باب. قال فرض أختين شقيقتين فأكثر، وفرض الأختين للأب فأكثر، لقوله تعالى فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. إذا كانت أختين شقيقتين أو لأب فلهما الثلثان مما ترك الميت. قال في المغني المراد بهذه الآية ولد الأبوين أو ولد الأب بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم، يعني صاحب الكتاب هذا يقول بإجماع أهل العلماء إن المراد هنا الأختين للشقيقتين أو الأختين للأب، وأنها لا تدخل الأخت منهم، الأخوات من الأم لا تدخل في هذا الباب، لها باب آخر، لها باب آخر. يقول في الإجماع بإجماع أهل العلم أن هذا خاص بالأختين الشقيقتين فأكثر وبالأختين لأب فأكثر، أما الأخوات للأم أو الأخوة لأم فلا يدخلون في هذا الباب، لا يكون لهم الثلثين، لا يكون لهم الثلثين، يكون لهم السدس كما سيأتي إن شاء الله. وقيس ما زاد على الأختين على ما زاد على البنتين، يعني هنا قال فإن كانت اثنتين فلهم الثلثان. طيب لو كانت ثلاثة واربعة وإيش المهم؟ قال قاسا هنا على البنات، ما دام البنات ولو كثرنا ما نعطيهن إلا الثلثين، كذلك الأخوات من باب أولى وأحرى إننا ما نعطيهن إلا الثلثين، لأن البنات أقرب. ما دام إن البنات وهن قريبات اللصيقات بناتك لصلبك، ما نعطيهن إلا الثلثين، سواء كنا ثنتين أو ثلاث أو أربعة أو عشر أو خمسين أو مئة، ما نعطيهن إلا الثلثين. فكذلك أيضا الأخوات من باب أولى وأحرى، ما نزيد كل ما زاد عدده، كل ما زاد عدد الأخوات زدنا لهم بالنصيب، لا أبدا، هذا الثلثين ما فيه زيادة، يقل أو يكثر للثنتين فأكثر. قال وقيس ما زاد على الأختين على ما زاد على البنتين. هذا هو فرض من؟ فرض أصحاب الثلثين. صاروا أصحاب الثلثين أربعة أصناف، البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات لأب، هؤلاء هم أصحاب الثلثين، هم أصحاب الثلثين أربعة ما بيغيروا، ما بالورثة أحد يأخذ الثلثين غير الأربعة ذول أبدا، البنات بناتك لصلبك، بنات ابنك، أخواتك الشقيقات، أخواتك للأب، هؤلاء هم أصحاب الثلثين. أما الأعمام، أما من العصبات، أما البنين عصبات، أما الآباء والأجداد، أما الأمهات والجدات لهم السن، يأتي إن شاء الله بيانهم، هذا خاص بالبنات والبنات الابن والشقيقات والأخوات لها. مثل الشروط اللي مرتنا بالأخت التي أخذت النصف هي الشروط المذكورة حين. جاءنا فرض الثلث، انتهينا من الثلثين، ابتدأنا بالثلث، من الذي يأخذ الثلث؟ ثلث الميت من يأخذه؟ قال لك يأخذه الثلث صنفان من الورثة، يأخذ الثلث ثلث التركة صنفان من الورثة، الأخوة لأم والأم، الأم في إحدى حالتيها والأخوة لأم، هؤلاء هم الذين يأخذون الثلث، ولا فيه وارث يأخذ الثلث غير هؤلاء. غير الاخوه الاخوه لهم وغير الام هم اصحاب الثلث. نشوف ماذا يقول. يقول والثلث فرض اثنين يعني صنفين من الورثة. الاول منهم فرض ولدي الام فاكثر. ولدي الام فاكثر يأخذون ولدي الام يعني اخوتك من امك. هذا معنى اخوتك لامك. ابوكم متفرق ابوكم مختلف لك انت اب وهم لهم اب اخر لكن امكم واحدة. الام هي التي جمعتكم. فاذا مات الميت عن اخوانه من امه فلهم الثلث بالشروط المعتبرة. فالاخوة لام لهم ايه لهم ثلث التركة بالشروط المعتبرة. ويتكون الاثنين فاكثر يعني لو صاروا مئة اخ لام ليس لهم الا الثلث. ما اذا كثروا اخذوا ايش اذا كثروا ما ياخذون اكثر من الثلث ما ياخذون اكثر من الثلث. يعني نعم. الناحية الثانية انه يستوي الذكر والانثى في هذا الباب. يعني لو فرضنا مثلا انه اخ لام واخت لام اخوك لامك واختك لامك كلهم هم الموجودين ياخذون الثلث ويتقاسمونه بينهم كل واحد يكون له السدس. يقول يجي لما واحد يقول ليه ما يكون للذكر مثل حظ الانثيين كالاخوان البقيه. قلنا لا هنا لا هم يستوون لانهم يرثون بالرحم المجرد يرثون بالرحم المجرد لانهم جاءوا من جهه الام جاءوا ورثوك من قبل امك ما جاءوك من جهه الاباء والاجداد جاءوك من جهه الام انها مشتركه. فالثلث ياخذونه بالسويه بينهم متى ياخذون الثلث؟ الشروط اخذ الثلث. الشرط الاول ان يكون اثنين فاكثر هذا واحد. فان كان واحد سياتينا انه من اصحاب السدس سياتينا ان الاخ لام أنه من أصحاب السدس وليس من أصحاب الثلث. ولا يأخذون الثلث إلا إذا كانوا جمع بمعنى اثنين فأكثر. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أنه لا يوجد فرع وارث. لا يوجد إيش فرع وارث يعني ما يوجد للميت أبناء أو بنات أو أبناء بنين أو بنات بنين. ما يوجد له أحد يرثون. ما يوجد له أولاد يرثون أبدا. فإن وجد ابن أو بنت أو بنت ابن أو ابن ابن مما يرثون ما الأخ لأم لا يأخذ شيء هذا شرطين. الشرط الثالث أن لا يكون هناك أصل وارث. الفرع ما يأخذ معه سواء كان ذكر أو أنثى. وهنا لا يوجد أصل ذكر وارث. لا يوجد ايش لا يوجد اصل من الذكور وارث. يعني لا يوجد اب ولا يوجد جد من قبل الاب. فان وجد اب او وجد جد فان ابن الاخ لا ياخذ شيء لا يرث شيئا. اما جد الام والجدات لا يرث معهن ولد ايش ولد الام يرث معهن ولد الام ولد الام يرث مع الام ويرث مع ايش مع الجدات. هذه هي شروطه اخذه ايش قال فرض ولدي الام فاكثر يستوي فيه ذكرهم وانثاهم. يعني ليس هنا بان يقال للذكر مثل حظ الانثيين. لا الذكر والانثى سواء لأنهم عللوا هذا لأنهم يرثون بالرحم المجردة ولأن النص يدل على هذا كما سيأتي إن شاء الله. ما الدليل على هذا؟ قال الدليل على هذا قوله تعالى فإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس السدس. فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. فإن كانوا أكثر من ذلك يعني أكثر من أخ وأخت بأن كانوا أخوين أو أختين أو أخ وأخت فلهم إيش فهم شركاء في الثلث، قال شوف هم شركاء. والشركة كما الشركة تقتضي المساواة، إذا قلت مثلا أنت قريت وقلت هالمال هذا بيني وبين زيد، فمقتضى الشراكة أنك نصف المال ولزيد نصف المال، ما دامك ما قلت أنا لي ثلث ولزيد ثلثان، أو لي أنا ثلاثة أرباع ولزيد الربع، ما بينت هذا، وإنما ذكرت مطلق الشراكة. فالأصل المقتضى الشراكة أنكم مستوون في ذلك، وأنه لك النصف وله النصف، هذا مدلول، وهذا هو مدلول الآية. قال فإن كان، هذا دليل أن الذكر والأنثى يستوي سوا في ولد الأم سواء كانوا ذكورا أو إناث. قال فإن كانوا أكثر من ذلك، يعني أكثر من واحد، فهم شركاء في الثلث، فهم شركاء في الثلث. فلو وجدنا 10 أخوة من أم، 10 أخوة سواء كانوا ذكور أو سواء كانوا إناث أو سواء كانوا من هذا الصنف ومن هذا الصنف ذكورا وإناث، فهم كلهم شركاء في الثلث، يقتسمون الثلث ولا يقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين، وإنما يقتسمونه على المساواة، على التسوية بينه. وأجمعوا، يعني أجمع أهل العلم على أن المراد بالأخ والأخت هنا ولد الأم، أخوك من أم. وقرأ ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص وله أخ أو أخت من أم، وله أخ يعني قراءة، هذا قراءة، قراءة القراءة المشهورة القراءات السبع، وله أخ أو أخت. وأما من أم هذه قراءة لابن مسعود وسعد بن أبي وقاص، تحتمل أنها قراءة ويحتمل أنها تفسير، أنها ليست قراءة وإنما هي تفسير، كتبها ابن مسعود في مصحفه أو كتبها سعد بن أبي وقاص في مصحفه ليبين للناس أن المراد هنا هو الإخوة لأم، الإخوة لأم، لأن الله تبارك وتعالى قال فإن كانوا أكثر، فإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، ولا قال شقيق أو لأب أو لأم، ما قال، لكن أهل العلم فهموا من هذا أن المراد بذلك هو من؟ هو الأخ لأم، هو الأخ لأم. قال فلكل واحد منهما السدس، فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، فهم شركاء في الثلث. وأجمع العلماء على أن المراد هنا بذلك هم الأخوة للأم. نرجع للآية، يقول فإن كان رجل يورث كلالة، الكلالة الضعف، هذا معنى، هذا كليل يعني ضعيف، الكليل هو الضعيف. والمراد هنا من ليس له ولد ولا والد، هذا الكلالة. إذا قلت لك ما هي الكلالة المذكورة في القرآن، فإن كان رجل يورث كلالة، تقول الكلالة من ليس له والد، ولد ولا والد، لا له أحد يقول يا أبي ويا أمي، ولا له أحد يقول يا أبي ولا أمي، لا هو يقول ولا يقال له. إذا كان كذا ولا له إلا حواشي، إما أخو وأخوات وإما أعمام أو بني عم، هذا يقال له كلالة، يعني كأنه ورث وراثة ضعيفة، وراثة كلالة ضعف. فإن كان رجل يورث كلالة، لا له أصول ولا له فروع، ما له إلا حواشي، هذا يسمى إيش؟ يسمى كلالة. فإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، امرأة إيش معطوفة على إيش؟ إيش معطوفة عليه؟ ها؟ نعم؟ القراءة فإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ، إيش معطوفة عليه باللغة؟ نعم؟ أو امرأة على رجل، نعم على رجل، يعني تقدير الكلام. فإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة تورث كلالة، هذا معنى، أو امرأة، يا رجل يا ذكر وأنثى، يا كذا وكذا، يعني الموروث الهالك إما يكون رجل وإما يكون امرأة، إذا كان يورث كلالة وله أخ أو أخت، إيش منهم؟ فلكل واحد منهم السدس، لكل واحد، إن كان أخ أعطوها السدس، إن كان أخت أعطوها السدس. قال لا أكثر من هذا، أثنين أعطوهما الثلث. قال أكثر، قال أعطوهما الثلث، ما لهم غير الثلث. قال فإن كانوا أكثر من ذلك، يعني أكثر من واحد سواء أثنين فما فوق، فهم شركاء في الثلث. أعلم. وأجمعوا، يعني أجمع أهل العلم على أن المراد بالأخ والأخت هنا ولد الأم. وقرأ ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص وله أخ أو أخت من أم، والتشريك يقتضي المساواة، أن الله شركهم، قال فهم شركاء في الثلث، فهم شركاء في الثلث. لا تروح تقول أجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، الله شركهم، ما قال للذكر مثل حظ الأنثيين مثل بقية الورثة الأولاد، أولاد الإبن أو الأخوان الأشقة أو الأخوان الأب، جعلهم شركاء، قال فهم شركاء في الثلث. ما دام شركاء في الشراكة تقتضي إيش؟ التسوية، تقتضي التسوية، وهم يأخذون ويتحرصون بينهم سواء كانوا ذكور أو إناث أو كانوا من الصنفين، مثلا ولد ابنين وأخوين وأختين، أخوين وأختين، فهم يأخذون بالشراكة بينهم. إذا كان أخ شقيق وأخ لأم، نعطي الأخ لأم السدس، نعطي الأخ لأم نعطيها السدس فرض، ونعطي الشقيق الباقي تعصيب. يأتي هذا إن شاء الله بباب العصبات، باب العصبات يأتي. هذا صنف واحد ممن يأخذ الثلث، هذا صنف واحد ممن يأخذ الثلث، وهو من؟ الأخوة لأم، الأخ أخوانك من أم، أخوانك من أمك يأخذون الثلث. يعني أبوكم ليس واحد، وإنما أمكم تزوجت رجلين، جاءت بك وجاءت بأخوتك من أمك. الثاني من أصحاب الثلث فرض الأم، فرض الأم متى؟ حيث لا فرع وارث للميت ولا جمع من الأخوة والأخوات. الأم تأخذ الثلث إذا مات ابنها، إذا مات ابنها أخذت من تركته الثلث. متى تأخذ الثلث؟ قال إذا كان ماله أولاد، إذا كان ماله أولاد، فإن كان له أولاد ولو بنت واحدة ما تأخذ إلا السدس كما سيأتي إن شاء الله. لكن لا ماله، لا أولاد، لا أبناء ولا بنات ولا أبناء أبناء ولا بنات ابن ولا نحو ذلك، فإذا كان ما هناك فرع وارث ماله أولاد أبدا، فأمه تأخذ الثلث. فإن وجدنا له فرعا وارث فإنها لا تأخذ إلا السدس فقط، وسيأتي إن شاء الله في باب السدس، سيأتي في باب السدس. الشرط الثاني أن لا يكون هناك جمع. فلو نمثل هذا، لو مثلا وجدنا مات ميت مثلا، مات رجل عن زوجته، عن زوجته وابنه وأمه، فماذا يقول؟ نقول كيف القسمة؟ زوجه وابن وأم. نقول الأم نعطيها السدس. ليش أعطيتها السدس؟ قال لأننا وجدنا فرع وارث لها ابن، والزوجة ماذا نعطيها؟ نقول نعطيها الثمن، لأن الزوج له ثمن. الباقي من يأخذه؟ قال يأخذها الابن تعصيب. وكذلك الأم يشترط في أخذها الثلث أن لا يكون هناك جمع من الأخوة، أن لا يكون هناك جمع. شرط الثاني، الشرط الثاني من شروط أخذ الأم السدس أن لا يكون هناك جمع من الأخوة، والمراد بالجمع هنا اثنين فأكثر. الجمع لغة الثلاثة، ما يسمى جماعة حتى يكونون ثلاثة، حتى يكونون ثلاثة، ما يقال جماعة وجمع حتى يكونون ثلاثة. لكن في باب الميراث يسمى الاثنين جمع، يسمى الاثنين جمع. فإذا كان هناك جمع من الأخوة الأمة تأخذ إلا السدس. فإذا مات ميت مثلا، توفي إنسان عن أمه، عن أمه وأبيه، عن أمه وأبيه، ما ورثوا إلا أمه وأبوه، نقول الأم هنا تأخذ الثلث والباقي يأخذه الأب. قال ليش أعطيته الثلث؟ قال لأنه لا يوجد للميت ولد، ولا ولد ولد، ولا بنت، ولا بنت ابن، ولا شيء، ولا يوجد له جمع من الأخوة، ما لهم غير هالولد هذا، ما لهم غير هذا الولد. فالأم هنا تستحق الثلث لأنه اجتمع لها الشرطان، انتفى الولد وانتفى الجامع من الأخوة. قال وجدنا أخ واحد، وجدنا مات ميت، عن من؟ عن أمي وأبيه وأخي وأخي. قلنا الأم تأخذ الثلث. قال ليش تأخذ الثلث؟ قال ما وجدنا جمع من الأخوة، ما وجدنا إلا أخ واحد بس، ما دام إنه أخ واحد فالأخ واحد ما ينزلها من الثلث إلى السدس، تبقى تأخذ الثلث، تبقى إيش؟ تأخذ الثلث. فصار معنا الأم تأخذ الثلث بشرطين، تأخذ ثلث المال مال ابنها بشرطين. الشرط الأول أن لا يكون للميت فرع وارث، لا ابن ولا بنت ولا ابن ابن ولا بنت ابن. الشرط الثاني أن لا يكون هناك جمع من الأخوة، فإن وجدنا جمع من الأخوة فإنها تأخذ السدس ولا تأخذ الثلث. فإذا انتفى الجمع من الأخوة وانتفى الفرع الوارث فإن الأم تأخذ الثلث، لقوله تعالى فإن لم يكن له ولد، يعني لم يكن للميت ولد، وورثه أبواه، ورثه من؟ أبواه، فلأمه الثلث، فلأمه الثلث. كيف قال أبواه؟ هذا يسمونه باب التغليب، وله أب وأم، هو أب وأم، لكن من باب التغليب يسمون الأم يسمونها أب، يسمونها أب. فإن كان الأب فإن لم يقل وورثه أبواه، المراد هنا أبوه وأمه، لكن قيل له أب مع الأب، مثل نقول القمران، المراد بالشمس والقمر، سمي الشمس والقمر لجل من باب التغليب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أعز الدين بأحد العمرين، بأحد من؟ العمرين، يعني أبو جهل ولا عمر بن الخطاب، مع أن أبو جهل ما هو اسمه عمر، اسمه عمر، لكن من باب التغريب قال اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين. وتقول مثلا إيش؟ تقول العمران لأبي بكر عمر، يسمى من باب التغريب، يسمى إيش؟ يسمى هذا مع هذا. قال فإن لم يكن له للميت ولد، الولد تقدم لنا أن الولد يطلق على الذكر والأنثى، إذا قال أصحاب الفرائض ولد فالولد في يطلق، أو باللغة يطلق على الذكر يسمى ولد ابنك، والبنت يسمى ولد. أما إذا قيل ابن هو خاص للذكر، وإذا قيل بنت هو خاص للأنثى، وإذا أتى ولد فهو مشترك بين الذكر والأنثى. وهنا فقل فإن لم يكن له ولد، يعني لا ذكر ولا أنثى، وورثه أبواه، ورثه من؟ أبواه، يعني ما له إلا أبوه وأمه يرثونه، فلأمه الثلث، فلأمه الثلث. فإن كان له إخوة فلأمه السدس. شفت كيف؟ إن كان له إخوة، إذا كان الميت مات عن أبوه وأمه وأخوة له، فالأخوة فالأم هنا ما يكون لها إلا إيش؟ السدس. وينتقل نزلوها الأخوة من الثلث، نزلوها إلى أين؟ إلى السدس. قال الزمخشري هنا لفظ الأخوة يتناول الأخوين، يعني ما هو المراد بالأخوة جامع الجامع، لا، حتى الأخوين ينزلونه. هذا الزمخشري يقول هنا لفظ الأخوة، لأن الله قال فإن كان له إخوة، المفهوم قول أخوة أنه ثلاثة بأكثر، ما قال فإن لم يكن له أخوين لأمه السدس. فهنا المراد الجامع يطلق ويراد به الأخوين، لأن المقصود الجمعية المطلقة من غير كمية، انتهى. طيب هنا مسألة يعني غريبة هنا، وهي ما هي؟ هي هنا إن الأخوة لا يرثون، ومع هذا حجبوا الأم من الثلث إلى السدس، لأن الأخوة هنا لا يرثون، لكن مع هذا وإن كانوا لا يرثون إلا أنهم نزلوا الأم من أوفر حظيها الميت عن أبيه وأمه وإخوته. المال المن؟ الأخوة ما لهم شيء، الأب يحجبهم، الأب يحجب الأخوة، ما يرثون الأخوة مع الأب، وإنما يرثون مع الجد على خلاف سيأتي إن شاء الله، أما مع الأب فلا يرثون. ومع هذا محجوبين الأخوة، حاجبهم الأب، ومع هذا وهم محجوبون نزل والأم من الثلث إلى السدس. شوف كيف قال: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. هذا كلام الله، ما يقال ليش ما دام انهم غير وارثين كيف يحجبون، الوارث ما يحجب. قلنا لا، هذا بنص الآية ان الأخوة ينزلون الأم من الثلث إلى السدس وإن كانوا غير وارثين، وإن كانوا غير وارثين. يقول لقوله تعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. قال الزمخشري: هنا لفظ الإخوة يتناول الأخوين. الزمخشري